بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع القلوب وأحوالها، وكان آخر لقاء لنا مع داء الغفلة، وقد تحدثنا عن بعض جوانبها كالغفلة عن أقدار الله والغفلة عن رسالات الله والغفلة عن آيات الله المنظورة في كونه والغفلة عن آيات الله المسطورة في كتابه، وكان آخر ما توقف معه من الأخيرة أي الغفلة عن كتاب الله بعض الجوانب الدقيقة التي جعلها الله أدلة بينة وحجة ناصعة على عباده، وأبى العباد إلا الغفلة عنها. وهل أنزل الله آياته إلا ليحرك بها قلوب عباده ليعرفوا مراده تعالى من وراء كلامه؟ فإن غفلت القلوب عن كلامه فأي شيء فيها بعد ذلك ينفع؟ ولذا قال تعالى عن هؤلاء الغفلة: ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فبين تعالى حال هذا الفريق من الناس، وإن استمعوا لكلام رب الناس إلا أن قلوبهم عميت فلا تفقه من كلام الله شيئا ولا تدرك من آيات الله شيئا، فمع وضوح البينة ما زال الجدل بالباطل يركب الرؤوس ويملأ القلوب الخالية الغافلة، بل لا ترى أصحابها إلا كما عبر عنهم القرآن الكريم بقوله: وهم ينهون عنه وينأون عنه. فلم يكتفوا بالبعد عن كلام الله والغفلة عنه، بل حملوا العبادة على فعلتهم الشنعاء حملا. فحالوا بين عباد الله وكتابه إما بالمواجهة الصريحة أو بالخثائس الدسيسة والدنيئة، كما هو في الواقع اليوم قائم. فكم من أناس كما فعل بعض أعداء الله في كثير من بلدان الإسلام كمنطقة آسيا بأكملها، حيل بينهم وبين مجرد القراءة لكتاب الله، أباح لهم كل ثقافة والاطلاع على كل كتابة إلا كلام الله وكتابه، بل جرموا ملكية هذا الكتاب، عدوها جريمة تعاقب قوانين المجرمين عليها. وفي غير هذه البلدان التي واجهت صراحة ترى أهل الخبز وهم يحولون بين الناس وبين كتاب الله بإبعادهم عن المساجد، بتفريق حلقات تدارس كتاب الله فلا يؤذن فيها، وكأن تعليم الدين واجتماع القوم على كلام الرب جريمة في وجوههم، تغلق المساجد، فإن اجتمعوا في بيوتهم عدوا ذلك تنظيما سريا يعاقب القانون عليه. بل وصل الخبث إلى حد يفوق العقول في بعض المناطق، حين أخذوا الآيات وحاولوا تحريف معانيها بفتاوى ينخعوها وبتفاسير ألفوها ليلبسوا على الناس دينهم، وكما قال الحق تعالى عن حالهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه، أي إلى هذا الباطل وهذه الأضاليل وهذه الشواغل، كما قال أحد المجرمين: لأنسين الناس الدين بالكرة والمسارح، لأنسين الناس الدين بالكرة والمسارح. نعم، فأصغت أفئدة الكثير لمثل هذا اللهو ولمثل هذا الباطل، وضاع عمرها في ذلك، فلم يعد لكتاب الله عندهم وقت باق ولا ساعة فيها يتدبر، حتى وقع ما وقع من إعراض للناس وغفلة لا يكاد المسلم عندها يصدق إن تعلم دينا أن هذا واقع أمة للإسلام تنسب. لا إله إلا الله. فهل أمة هذا حالها تسمى أمة قرآنية أو أمة القرآن أينها من القرآن؟ إخوة الإيمان، ولذا أنزل الله آياته بالقطع والفصل فسرد لنا جميع أحوالنا وجميع ردود أفعالنا وصنفنا تصنيف عجيبا، فصل كل صنف وفصل القول في حكمه، فهو الفصل ليس بالهزل. ولذا أقسم الله على ذلك فقال: سماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنه لقول فصل، فما من مسألة جالت بخاطر الناس وما من صورة ولا حالة من أحوال العباد قامت في حياة الناس إلا رب العباد فصل فيها القول فبين حلالها من حرامها وخيرها من شرها والحق فيها من الباطل، حتى إن أهل الباطل أنفسهم ما كتموا باطلا في صدورهم خوف أن يسطر عليهم لو لفظوا به إلا كشف الله ما بداخلهم، لدرجة أن الصحابة أنفسهم وهم أهل الإيمان كانوا في خوف شديد من أن يذل أحدهم ولو في دعابة مع أهل بيته يسطرها القرآن الكريم عليه، حتى قال ابن عمر عبد الله بن عمر: والله لقد كنا نخشى أن نباسط نساءنا، أي في الحديث حياة النبي كلها خشية أن ينزل فينا قرآن، ما فعلنا ذلك إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. هذا قول من؟ أهل الإيمان، من تولى الله ستره، فكيف بمن فضح الله مكنون صدورهم؟ أهل الكفر والنفاق كانوا أشد حذرا، حتى قال تعالى عنهم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. بل نادى كل مريض في قلبه بالغفلة أو غيرها بقوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي خبايا صدورهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فوصل الأمة لمرحلة وصف فيها لنبيه جميع أصناف الناس صنفا صنفا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس من يشتري له الحديث، ومن الناس ما ترك صنفا إلا وبين جميع أحواله وفصل الأمر، ثم عمد إلى فئات معينة من الناس كأهل الكتاب وزادهم تصنيفا: ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب ومن أهل الكتاب إلى آخر، ثم عمد إلى أخطر فئة في الأمة وهم مرضى القلوب، لأن أمرهم يخفى على الكثير فصنفهم صنفا صنفا في سورة سميت بالفاضحة وسميت بالكاشفة، سورة براءة التوبة. يقول تعالى: ومنهم 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 إلى آخر، مع أن السورة تجاوزت الجزء من القرآن، إلا أن مدار حديثها كله حول تصنيف هذه الفئة من العباد. فما عرض عبد قلبه على القرآن الكريم إلا ووجد الفصل فيما بداخله، ليعرف أين الحق في قلبه من الباطل. فكم من حامل لكفريات في قلبه مع إسلامه، وكم من حامل لصور من الشرك مع إظهار إسلامه، حتى قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فصنف لنا صور الشرك الذي يملأ قلوب المشركين، وصور الشرك التي أشربها قلوب بعض المؤمنين. فمع إسلامهم أشركوا في أمور. ففصل لنا القرآن الكريم هذه المسائل فصلا ما يحتاج المرء بعده لمزيد بيان. فلو أن العبد أدرك هذه الحقائق، أكان يدع هذا الحق ليجري وراء أوهام يعيشه فيها أصحاب الأقلام والأفلام؟ بل إن القرآن الكريم يفصل لنا الأمر كله في حياتنا، فما من دقيق في حياتنا ولا جليل إلا وبين الحق فيه من الباطل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. حتى إن الخطرات التي مرت بقلوب العباد فصل الله الأمر فيها، فبين أن هناك خواطر عفى الله عنها، وخواطر جعلها الله محل الحساب والسؤال. قال تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نعم، يحاسب بحساباته لا بحساباتنا. ففصل لنا كل أمر، فما من أمر إلا وبين لنا حدوده، بدايته ونهايته، بداية الحلال ونهاية الحلال، لنعرف أين الحلال من الحرام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فما من طريق رشاد إلا ورب العباد فصله وبينه. حتى دقائق الأخلاق المتعلقة بالقلوب فصلها، مثلا الصدق خصلة بين خصلتين، إما الصمت والسكوت وإما الكذب قول غير الحق، وبينهما قولات الحق والصدق. ما الحد الفاصل بين الكذب والصدق وبين السكوت والنطق؟ في النفقة بين أن المطلوب الاقتصاد وجعله خصلة ممدوحة بين مذمومتين من الخصال، فإن زاد عن الحد المطلوب عد ذلك تبذير، وإن قل عن الحد المطلوب عد ذلك تقتير. وكم التبست هذه الأخلاق على العباد على مر العصور لولا بيان ربنا الغفور. كم التبس الحرص على الناس مع البخل، فالبخيل يزعم أنه حريص، والمبذر يدعي الكرم يزعم أنه كريم، فما الحد الفاصل بين الكرم والتبذير؟ وما الحد الفاصل بين الحرص والتقتير؟ الظن إن زاد عن حده عد سوءا، سوء الظن، وإن قل عن حده عد سوءا. فما الحد الفاصل في أعلى حسن الظن وفي أدناه؟ مثل هذه الأمور كلها في جميع جوانب حياتنا رب العباد فصلها، فهل رأينا نصا واحدا في كتاب ربنا ليس فيه فصل في مسألة تحدث النص عليها؟ كيف يغفل عاقل عن كتاب هذا حاله؟ مغفول عن قصص ماشي، عن أوهام مقبولة، عن خيالات لبعض الكتاب مقبولة، كما هو الحال الآن في جل كتابات أهل الكتابة قصص خيالية اختلقوها في الحب والعشق، لكن الحقيقة أن الدور الأكبر فيها كان لإبليس، أوحى إليهم بكل خسيس حتى دنسوا به عباد حياة العباد. فترى الآن في كتاباتهم العجب العجاب، كيف يفسد الناس بشتى الصور وبشتى الطرق، وصلوا لمراحل لا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيل وبيان خبث فيها، بل لا تكاد تقرأ كتاب من كتب العباد إلا وترى السم فيه وبين طياته، أو وضعوه بين طيات من العسل. ناهيك عن الأكاذيب والمزاح الشديد في كل ما كتب، فهل ترى كتابا واحدا خلا من المزاح من أوله لآخره ككتاب الله تعالى؟ ليس بهذا، ليس بالهزل. هل أحكم الله آيات الكتاب هذا الإحكام وفصلها هذا الفصل ليجعل الناس ذلك كله وراء ظهوره، أم جعل الله ذلك ليفصل في حياة الناس فلا يدع لهم بابا يذهبون فيه بعيدا عن أمر رب الناس؟ فالأمر أمره والحكم حكمه والخلق خلقه والتدبير تدبيره، له حق توجيه عباده كيف شاء غيره. ولذا قال قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من المبتلين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال أهل التفسير: وتمت كلمة ربك صدقا في تصوير واقع الناس كله، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق. صدقا وعدلا، فهل بعد هذا الصدق نلتمس صدقه؟ وهل بعد هذا العدل نجد عند غيره عدلا؟ إخوة الإيمان، فإن كان كلام الله هو الفصل، فماذا يعني اتباع الناس لغيره؟ اتباع للفصل أم للهزل؟ وهل تقوم الحياة على اللعب والهزل؟ لو استعرضنا القرآن الكريم ما وجدناه ذم في الناس خصلا أشد من ذمه للهوهم ولعبهم وبعدهم عن الحقائق وما فصل الله أمره وبين حكمه. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فعد هؤلاء من أهل الإشراء، بل أمر النبي أن ينساهم في حياته، يتركهم في لعبهم وفي طول غفلتهم يلعبون والهون، والفصل بين أيديهم والحق بين أظهرهم والرشاد قد استبان لهم. ولذا قال تعالى نبيه: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به، أي بهذا الفصل بهذا الحق، أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. فمن أعرض عن هذا الفصل وإن بلغ في العدل غايته لن يقبل منه شيء، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الأمر ليس بالهين، بل بين تعالى أن هذا واقع الحياة عند كثير من العباد. فقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج أضغانكم. بل بين تعالى أن من هذا حاله لا يدخل جنة الله بحاش. فقال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. واستمرت الآية:
تصف حالهم إلى أن قال تعالى عنهم: وقال الذين في وقال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. أليس دينكم، أليس نظام حياتكم، أليس عرفكم، أليس الحكم السائد في حياتكم اللهو واللعب؟ إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ومأواهم جهنم. ومأواهم جهنم من جعلوا دينهم اللهو واللعب، تركوا الفصل وعاشوا الهزل، تركوا الحق وعاشوا اللعب. مال على قانون عبد الحليم، عيش دنياك مش عارف لعب وجد فيها جد. إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي أنسانا حديثه، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بعدين عاش دنيا ضحك ولعب، جد وحب، والآخر سينام في الجب، سينام في جب الحزن إن شاء الله، وجب الحزن واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة لمن أبى واستنكف أن يعيش مع كتاب الله بقلبه. ولذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جب الحزن. قال: وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن قرأ القرآن ليقال قارئا، قرأ القرآن لاهيا لاعبا، ليعجب الناس بجمال صوته ويمتدح الناس عذوبة عرضه. لعب حتى مع القرآن، بالتطريب تارة، وبالترقيص تارة، وبالتنغيم تارة، فأين المفر وأين المهرب؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فمن نسي الله بلعبه نسيه الله في نار جهنم يوم لقائه. إخوة الإيمان، فالأمر جد لا هزل فيه، وحق لا لعب معه، ما خن الله لاعبا، وما سخر لنا الكون من حوله لاعبا. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. وقال في أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون في التزام أمره، لا يضعفون لا يغفلون. وجلنا الآن يعتبر أن اللعب جزء أساسي من حياته، لكن الإسلام عايزنا نعيش جد على طول، لازم شوية شوية. أي لعب أباح لقلوبنا لونا معينا منها حلالا نروح به عن القلوب، لا حبا في اللعب ولكن عونا للقلوب على مزيد الخضوع لعلام الغيوب. فليس اللعب لذاته معشوق ولا محبوب. ولذا قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال في أخرى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لهي الحيوان أي لهي الحياة الحقة التي ترجى ومن أجلها يسعى كل ساعي. فمتى نعرف لهذا الفصل حقة ونصرف قلوبنا عن الغفلة عنه؟ متى؟ إذا انتهى الأجل ونحن ما زلنا نلهو ونلعب. كم من عمرنا في اللعب ضاع، كم من عمرنا في اللهو ذهب. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، الأمر جليل عظيم، يحتاج منا لوقفة صادقة مع قلوبنا قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. فما رفع اللعب للناس بين الله مكانه، بل حتى ما أبيح من اللعب كما ذكرت كان عونا للقلوب على مزيد القوة والعطاء. ولنا في سيد الأنام أسوة حسنة، كم لعب في حياته من لحظة بعثته إلى لحظة مماته، لا يؤثر عنه إلا مرات قليلة لعب فيها نساء أو أحفاده أو أبنائه، لعبا مباحا يرجو به لقاء الله ووجهه الكريم. يسابق السيدة عائشة مرة يخفف عنها كأنثى لحبها اللعب، وقع هذا مرتين، مرة سبقها ومرة سبقته. يلاعب عمير بن أبي وقاص عندما رآه يبكي لنغير فقده طائر من نغير، فيقول: يا عمير ما فعل النغير؟ يداعبه بذلك، يلاطفه بذلك، يلاطف سائلا سائرا من شباب الأمة حملته حميته وحله شبابه على أن يطلب نصرة الإسلام بغير حكمة، فأراد النبي أن يعلمه الحكمة بدعاء، يقول: يا رسول الله احملني احملني إني أريد الجهاد في سبيل ربي. سائر شاب، والحمل بهذه الرعونة ولدي معارك عسكرية تحتاج لحكمة وتخطيط وتنظيم وحركة متزنة، فكيف يصرف النبي عن ذلك؟ بدعابة يهون بها الأمر عليه، يقول: والله لا أحملنك على ابن النوق، فيثور الأمر في رأس الشاب هذا لظنه أن ابن النوق صغير الجمال، فتبدأ الحكمة الكامنة في قلبه تتحرك، فأقول يا رسول الله وكيف يصبر تحتي هذا الجمل الصغير، كيف أصبر تحتي وكيف أقاتل عليه؟ اشتغل. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وهل الجمال إلا أبناء نوق؟ وابن الناقة الصغير فقط، والكبير ابن إيه؟ ابن تيس ولا ابن ناقة؟ فرد للرجل رشده بدعابه، وحرك كوامن الحكمة في قلبه بدعابه، فهل يقصد بها الدعابة؟ ذم النبي ذلك إن كان هذا مقصود العبد، فقال: إن من شر الخلق من يكذب ليضحك الناس. أصلح الله بنا. فلا هم له في كذبه إلا أن يقول دعابة باطلة، أكذوبة فاسدة ليضحك الناس، هذا همه وهذا هدفه. أما دعابة النبي فلم يكن له هم في ذلك، هذه دعابة التي ثبتت. تأتيه عجوز ظنت أن الجنان كما هو الحال عند أهل الكتاب للنبي أن يدخل من شاء الجنة وأن يمنع من شاء عنها، فجاءت هذه العجوز للنبي تقول: يا رسول الله أأدخل الجنة؟ تأخذ رأيه، تدخل الجنة تدخل النار؟ هي تريد خبرا من، وهل يملك النبي أن ينقل البشرى بالجنة إلا لمن أذن الله له أن يبشره بذلك؟ هذا الأمر لا يتم إلا بوحي، وليس الأمر كما هو الحال عند أهل الكتاب يبيع للناس الجناء، بل للأسف الشديد عند بعض المخابيل من المسلمين وقع هذا. يعني أذكر جماعة في بلاد الشام مشهورة جدا اسمها جماعة الصالحين، يدخل أي داخل على الشيخ ويقوم مريدي ويقول: هذا فلان رجل صالح طيب، هل لا أدخلته الجنة؟ فيقول: هذا لا يستحقها، أو يستحقها على مزاج الشيخ. وكما كان يفعل كبير الفاتيكان، كان يبيع للناس الجنة ليغمزوا مبلغ، يقول: هذا يستحق قيراط في جنة المأوى، وهذا يستحق قصر في جنة النعيم، وهذا يستحق فيلا في جنة الخلد، وعلى حسب ما يدفع يحصل على ما شاء من الجنان. بل الآن هذا البلاء قائم، لو أغضب رجل من أهل الكتاب كبيره لنشر في الصحف براءة عن أو من إن فلان ابن فلان قد برئت منه ذمة الرب وذمة الكنيسة، وهو مطرود من الملكوت ولا تفتح له أبواب السماء ولن يدخل الجنة أبدا. ما شاء الله، كل ذا بقرار، لدرجة من يخطئ يطالب البابا بطرده من الملكوت. فأراد النبي أن يصرف هذه العجوز عن سؤالها، فهو سؤال في غير محله، فكيف يصرفها؟ بدعابة بسيطة، يعلمها حكما وينسيها أمرا أرادت السؤال عنه. فقال: أما علمت أنه لن يدخل الجنة عجوز؟ فولولت، فتبسم النبي وقال: نعم، لن يدخل الجنة عجوز، بل سيعيد الله أهل الجنة شبابا. قال تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. فتبسمت المرأة وانصرفت. هذه تكاد تكون جل الدعوات التي وردت عن حبيب صلى الله عليه وسلم، أي شيء فيها كان لهوا ولعبا. أما عمره فكان في الحق فصلا، وجهده لله ربه، حتى إن الجهد يوما أعياه فإذا برب العباد من فوق سبع سماوات يناديه: ألم نشرح لك صدرك؟ تعبت؟ فمن الذي شرح لهذا الدين وهذا الجد وهذا الحق صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك، حملك الذي حملته وتقصيرك الذي قصرته قبل بعثتك، أو ما عده الله في حق النبي وزرا في حقنا حسنة، فلم يكن للنبي أوزارا تقترف، كما ثبت في الحديث: إني ليغال على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يغان على قلبي يعني قلبي يود أن يعطي كل ما عنده، فيبذل اليوم جهدا يحصل به مثلا على 1,000,000 حسنة، في الغد يعان يجيب 1,000,000، فأستغفر الله على تقصير أمسي. اللي جاب النهاردة 1,000,000 كان الواجب عليه أن يأتي مثلها بالأمس، فهذه ذنوبه التي يستغفر الله منها ويتوب في اليوم 100 مرة، بل في المجلس الواحد 100 مرة. ورب العباد يجعلها منة عليه: وضعنا عنك وزرك، فكيف بأوزارنا؟ الذي أنقض ظهرك أتعبه، هذا الذنب أنقض ظهر رسول الله، فما بالنا بأوزارنا؟ وما بالها ما أنقضت ظهورنا مع ثقلها وكثرتها؟ بل تنوء الجبال بحملها، فكيف بمن يحملها اليوم وإلى لقاء الله؟ قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. متى نعقل؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، قال: ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. هل رأيت في حياتك كلها مع الجهد المضني مع كل عسر نزل بك إلا من الله يسرا، بل فوق كل يسر يسر؟ طب ايه المطلوب يا رب بعد الجهد ده كله؟ نستريح؟ قال له: لا، فاذا فرغت فانصب. انصب يعني اتعب. اذا فرغت من جهدك فزد على جهدك جهدا، واذا فرغت من جهادك فزد على جهادك جهادا، واذا فرغت من عطائك فزد على عطائك عطاء. أين ذلك التأديب منا؟ ونحن إن قدمنا لله خطوة نمنا على ضوئها خطوات، وإن أطعنا الله ساعة تركنا العبادة على ضوئها ساعات. فإلى متى يستمر بنا هذا الحال؟ إلى متى؟ إلى أن نلقى شديد المحال فيسألنا عن كل لحظة في عمرنا ماذا قدمنا لله فيها؟ وهل جعل الله الليل نهار إلا ليعلم كل عبد كم عاش في دنياه؟ قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فماذا تقرأ؟ شطر عمرك لعب، جل عمرك له ولك سل وقت، عمره مش عارف يصرفه ازاي. يسليه حتى في رمضان، يسليه بايه؟ بالافلام، بالتمثيليات، بالمجون، باللهو، بالحرام. يا اخوانا والله مشاهدتها أحسبها الآن مع ما يعرض أشد حرمة من اقتراف المحرم نفسه، لأن مقترف المحرم قد تكون لحظة ضعف وذلة، أما الناظر لهذه المناظر فلعلها قد صارت في قلبه داء لا يرجى له شفاء، لا كد يقوى أن يستغني عن التمثيلية حلقة وإن فاتته الصلاة. فأيهما أخف حالا؟ من ذل لحظة وتاب، أم من هوى الذلة إلى أن يلقى ربه يوم المآب؟ إخوة الإيمان، الأمر شديد وليس بالهين، بل قلوب الناس الآن صارت تتمنى الحرام وتشتهيه، تتمناه وتشتهيه، وكما جاء في الحديث: والقلب يمنى ويتمنى، عد ذلك النبي منه زنا، يرى الزاني يزني في الفيلم يتمنى لو كان مكانه، يحمل وزره وإن لم يفعل الفاحشة. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرتب العقوبة على حب الفاحشة وإن لم يفعلها. ليحب أن يكون مكان الممثل الفلاني أو في الموقف الفلاني من الحرام، هو ومرتكب الحرام سواء في الوزر. ولذا جاء في الحديث: الناس أربع، رجل آتاه الله مالا وعلما وسلطه على إنفاق ماله في سبيل الله وطاعته، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل فعل فلان من الطاعات، فهما في الأجر سواء. ورجل لم يؤته الله علما وآتاه مالا وسلطه على هلكته في معاصي الله وشهواته، شهواته هو ومعاصي ربه. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل فعل فلان من الحرام، فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء، وإن لم يفعل لتمني قلبي، لاعتقاد قلبي، لو قدر لي كذا لفعلت كذا، يتحمل الوزر بمجرد التمني، بمجرد التمني. وقال الذين كفروا: الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، احنا نشيل الوزر عنكم، بس كلمة يقولها الدعاء: يا عم الشيخ وزرك علي، بس اسمع كلام، وزر عليك، طب شيل، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم، قال تعالى: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يحمل بالوزر كامل وفوقه مثله وسيسأل عن افتراءه يوم القيامة. طب الوزر الثاني ده فعلوه؟ تمنوه بس، تمنوه إخوة الإيمان. فإلى متى اللهو واللعب ونحن أمام كلام فصل ليس بالهزل؟ الصحابة يوم أن عاشوا مع كتاب الله احتاجوا لأضعاف عمرهم ليطبقوا كتاب الله، أضعاف عمرهم، فما من ثانية في حياتهم إلا وجعلوها لله في طاعة، في طاعة. لذلك الإنسان يعجل، أعمارهم محدودة وعطاؤهم لله بلا حدود. من يتصور مثلا سيدة هاجر كم عاشت مع نبي الله إبراهيم بعد الزواج، زوجة له، سنين حتى تعلم الإسلام، من عمرها معه لا يتجاوز 3 سنوات. رزقت خلالها بوليدها إسماعيل، وعند الفطام أمر بحملها وولدها وجعلهما في وادي مكة، واد بين جبال 4، لا نبات فيها ولا ماء ولا حياة فيها ولا حتى طريق يمر عليه العباد. كم اكتسبت من أمر دينها خلال هذه الفترة المحدودة؟ تركها في مكة وهم بالانصراف، فتناديه نداء المؤمنة الموقنة بربها، وكأنها، بل هذا واقعها، في غضون هذه السنوات 3 قد صارت أمة في دينها، أمة تقول: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ مش أنت سيدنا المين؟ ورايح فين؟ وتضيعنا وانت واخد بنات الناس عشان ترميهم في الجبال؟ سؤال واحد يكفي للدلالة على قوة يقينها: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فقال: الله أمرني بهذا. قالت: فاذهب فلن يضيعنا. أي سبب للنجاة تملكه؟ لا أكل ولا شرب ولا آدميين ولا أمل حتى في أن ترى شيئا من ذلك بين جبال 4 في واد أجرد، حتى يشتد الظمأ بوليدها وتلهث خوفا عليه، تركض بين أقرب جبلين الصفا والمروة، تصعد الصفا لتنظر علها ترى ماء أو ترى من البشر أحدا يدلها على الماء، فلا ترى فتبتعد إلى جبل المروة، تنزل ماشية بين الجبلين، فإن هبطت الوادي هرولت لتغيث وليدها، فإذا صعدت المروة نظرت من أعلاه علها ترى أحدا، كان مقدورا أن تبتعد، ولكنها أم تخشى السباع على ولدها، فتعود للصفا مرة أخرى مؤملة في ربها أن ترى من على ظهره أحدا، 7 أشواط حتى جاء جبريل وضرب الأرض بطرف جناحه فانفجر الماء تحت قدمي الغلام وهي على المروة وترى الطير يحط على عند الغلام، فعلمت أن الماء وصله فجاءت مسرعة فرأت عينا تطرق الماء من الأرض فأخذت تناديها خشية أن الماء يغرق الوادي الذي ائتمنت عليه مع وليدها، فتنادي زمي زمي فتزم. والنبي يقول رحم الله أم إسماعيل: لو تركتها لصارت عينا معينا إلى قيام الساعة. زمي زمي تربي ولدها بين الجبال، تربية الرجال، تربية الأسود، تربية الأبطال، أكمل تربية تخطر لمخلوق ببال. هل تعلمت أدب التربية في أي مدرسة وفي أي جامعة وأي الشهادات عليها حصلت؟ ها، ربته على الفروسية فكان فارسا، ربته على الرمي فكان راميا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، يعني إسماعيل بن إبراهيم كان من أرمي الناس، فارس ورامي وصالح وطائع ومهيأ للنبوة. ما رأى أباه حتى بلغ عمر السعي، سن الشباب والبلوغ، وإذا بأبيه يأتيه زائرا ليلتقي به فيقص عليه رؤية رآه. تخيل بالله عليك أب لم يرى ولده 16 عاما وأول لقاء له يقول: يا بني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. بعد الغيبة دي بدل ما جيت تيجي تعوض من اللي فات وغيبتك تقول لي أذبحك، ويعني رؤيا رجع ربك. طيب هل صدر شيء من هذا البتة من إسماعيل؟ إيه ده؟ قال، لم يقل حتى أبي، قال: يا أبتي، يا من اكتملت لك كل عناصر الأبوة وإن لم يربه يوم، وإن لم يوجهه ساعة، وإن لم ينصحه خلال هذا العمر مرة، لا تنتفي أبوة. يا أبتي، طب راجع ربك. أبدا، طب خذها بالهداوة، طب اجعل بدل ما أختك كده خليها في سبيل الله. أبدا، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من رب هذه التربية؟ ها، ربه ربه، وجعل السبب في ذلك أمه سيدة هاجر، اللي كل ما عاشته في الإسلام كان بأن احنا في الإسلام كم سنة؟ هل عندنا معشار ما عندها من اليقين من معايشة أحكام هذا الدين؟ إخواننا احنا إيه؟ سيدة عائشة تزوجت النبي وكم كان عمرها؟ 9 سنين، طفلة بتلعب لسه، حتى يدخل النبي عليه يوما يراها تلعب بعرائس لها من قطن صنعتها، فقال: ما هذا عائشة؟ قالت: هؤلاء بنات عرائس بتوع، وما الذي أراه في منتصفها؟ قالت: خيل بأجنحة. قال: هناك خيل بأجنحة يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، أما سمعت عن خيل سليمان ذات الأجنحة؟ فتبسم النبي وتركها. العيلة دي ولما وقعت حادثة الإفك يسأل خادمته أبو هريرة: ماذا تقول في عائشة؟ قالت: والله لا أعيب عليها خلقا ولا دينا، غير أنها حادثة صغيرة السن تنام عن عجين أهلها، تخبز الخبيز وتنام قبل ما تسويه. عيلة هذه الطفلة كم عاشت في بيت النبي؟ 9 سنين. مات عنها رسول الله وهي في 18 من عمرها. 9 سنين من 9 ل 18 كم تجمع فيه فتياتنا الآن؟ أو شبابنا؟ مات عنها النبي وهي إحدى واحد من فقهاء الصحابة. كان لها يوما تدرس فيه الفقه، ويوما تدرس فيه التفسير، ويوما تدرس فيه المغازي والسير، ويوما تعلم فيه الشعر ولغة العرب. أستاذ وفقيه ومفسر ومحدث وماذا أقول، وشاعر وأستاذ لغة، دكتوراه في كل باب. متى جمعت هذا؟ كانت قاعدة عكفة على الكتب وسايبة رسوله بيتها. 9 سنين، ها؟ حصل فيها كام احنا دلوقتي؟ درسنا في الجامعات حتى أخذنا الجامعات، كم حصلنا في 16 سنة؟ مما حصلته السيدة عائشة في 9 سنين. 9 سنين وهي طفلة ونحن رجال. بالإنسان يعجب، يعجب من الصحابة منعهم في الإسلام محدود جدا، وعطاؤه لدين الإسلام بلا حدود، لأنهم يعلموا أن الدين فصل ليس بالهزل، وجد ليس باللعب، وحق ليس بالباطل. فمن لحظة اعتناقه ما ضيعوا لحظة في غير التزامه. سيدنا سعد ابن معاذ يسلم وفي ماذا أقول أعوام محدودة صار أمة، حتى قال النبي الأنصار لما دخل عليهم: قوموا إلى سيدكم، يستحق أن تقوموا له. حتى إن سعد يوم موته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. لهذا الحد عرش الرحمن يهتز لموته. بل كان النبي نفسه يوم جنازته يسير على أطراف أصابع قدميه، فسألوه في ذلك قال: من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. ده وفد جاي من عند الله غير الملائكة اللي في الأرض، دول 70,000 ملك مباشرة غير العايشين في الأرض. ولما فرغ النبي من دفنه بكى وقال: لو نجا من قبضة القبر أحدا لنجا منها سعد بن معاذ. من سعد الذي وصل لهذه المكانة كلها وكم عمره في الإسلام؟ عاش كم سنة في الإسلام عشان يوصل لهذه المكانة؟ 50؟ ها؟ 40 سنة؟ تصورك 6 سنوات. أسلم في 31 من عمره ومات في 37 من عمره. ها؟ كم 6 من حياتنا مرت، وكم فيها لله قدمنا؟ يا إخواني، إلى متى نخوض ونلعب؟ ورب العباد يحذر فيقول: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. إخوة الإيمان، كفانا خوض، كفانا لعب، كفانا غفلة عن جد رب العباد أنزله، عن فصل رب العباد بينه. كفانا غفلة، كتاب الله بين أظهرنا وأمتنا تائهة ضائعة لا تعرف الحق من الباطل، لاهية ساهية لاعبة ماجنة، حتى احتاجت الأمة لأن يقودها غيرها. صار أعداء الله هم الذين يقودوا أولياء الله. اقتصادنا فاسد ينظمه لنا أعداؤنا، قوانيننا فاسدة يقنن لنا القوانين أعداؤنا. من يتصور هذا؟ أمة الإسلام التي جعل الله فيها القيادة بجد أبنائها والتزامهم الفصل الذي أنزل، تصبح أمة عالة على الأمم تحتاج لمن يقودها أسسها. من يتصور هذا؟ إخواني، بين أيدينا ما ننظم به حياتنا كلها وحياة الناس من حولنا، ما يجعل الله به منا أمة، وصفها تعالى في قرآنه بقوله كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت، أخرجت. فمن الذي أخرجها؟ أإله مع الله؟ كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ قال للناس، لجميع الناس، نكون الجميع أسوة، ونكون العالمين قادة، ونكون بين الناس سادة، نأخذ بنواصي العباد إلى رب العباد، ونكون شهودا على العباد يوم لقاء العباد أننا بلغناهم الفصل الذي جاءنا من عند رب العباد. ولذا قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصمووا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. إخوة الإيمان، هل أدركنا هذا المعنى؟ هل أدركنا معنى أن كلام الله كما جاء في الحديث هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو الفصل ليس بالهزل. لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، وإذا كان الحق تعالى قد فصل الحق بين الحق والباطل في كل أمر، فهل بعد الحق الذي بينه الحق حقا يرتجى؟ وهل بعد الخير الذي بينه من بيده الخير كله خيرا يرتجى؟ وهل بعد النور الذي أنزله ربنا النور نورا عند غيره يلتمس؟ وهل بعد شرع الله الذي يعلم خبايا الصدور عند غير الله شرع يجتبى؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، أما آن الأوان لتخشع القلوب أمام ذكر الرحمن، أمام منهج الرحمن، أمام الفصل الذي أنزله الرحمن؟ قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وما نزل من الحق. لا أود الإطالة أكثر من ذلك، ولا أملك إلا أن ألجأ إلى الله وحده. اللهم قد آن الأوان لتخشع للحق الذي أنزلته قلوبنا. اللهم إن أبت قلوبنا الخشوع فأنت وحدك الذي تملك إخضاعها لك. اللهم أخضع قلوبنا لأمرك. اللهم رد قلوبنا بفصلك. اللهم قنع قلوبنا بقرآنك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا لطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمها رشدها وهداها، قنا عذابك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. رب لا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. يا رب إنا نعلم أنك أنت الله الحق، وأن قرآنك حق، وأن جنتك حق، وأن نارك حق، وأن أنبياءك حق، وأن لقاءك حق. فثبت اللهم قلوبنا على هذا الحق، فثبت اللهم قلوبنا على هذا الحق حتى نلقاك يوم لقائك الحق. إن ضللنا فلا تدعنا لغيرك، إن ضللنا فلا تتركنا لغيرك، إن ضللنا فلا تكلنا لغيرك. فلا رب لنا غيرك، ولا هادي لنا بعدك، ولا تائب علينا سواك، ولا نصير لنا يوم نلقاك سواك. يا رب أنت ولينا، فكن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أعنا ولا تعن علينا، زدنا ولا تنقصنا، اغفر اللهم لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، ارفع البلاء عنا، اصرف الضلالة والجهالة والغفلة عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تحل بيننا وبين كتابك، ولا تسلط علينا من يحول بيننا وبين كتابك. اللهم لا تفتنا عن كتابك، اللهم لا تحجب عنا قرآنك، اللهم لا تحجب عنا قرآنك، اللهم لا تحجب عنا قرآنك. يا رب، يا من لا يزول ملكه، ارحمنا إذا زال ملكنا، ارحمنا إذا نصبت الموازين أمامنا، ارحمنا إذا تطايرت الكتب من حولنا، ارحمنا إذا عرضت علينا أعمالنا، ارحمنا إذا نوقش الحساب، ارحمنا يوم الحشر، ارحمنا يوم البعث، ارحمنا يوم التغابن. يا رب، يا رب، يا رب، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذه ذنوبنا قد سطرت بين يديك، أعمارنا فنيت، وآجالنا دنت، وساعات الحساب اقتربت، وأنت أرحم الراحمين، فارحمنا فيما بقي من عمرنا بصدق العود إليك وحسن التوكل عليك. أيدنا بكتابك، حبب إلى قلوبنا قرآنك. يا رب، يا رب، ذنوبنا فيما بيننا وبينك كثرت، وحقوق عبادك علينا تراكمت، وأوزارنا على ظهورنا حملت. اللهم لا حيلة لنا بالخلاص منها إلا بعفوك، إلا بعفوك والرجاء بين يديك. دعوناك أملا في استجابتك، فلئن رددت أيدينا فلا راحم لنا بعدك. من يغفر لنا غيرك؟ من يغفر لنا غيرك؟ من يحسن ختامنا غيرك؟ إن قطعت عنا الجواب بمعاصينا فمن سواك يجيب؟ من سواك يجيب؟ من سواك يجيب؟ إن طردتنا من رحمتك فمن بعدك أرحم؟ من بعدك أرحم؟ يا رب، تركنا بيوتنا لبيتك، اللهم إنا قد وقفنا في ضيافتك على أعتابك، وقفنا على أعتابك، وقفنا على أعتابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فلا تغلق علينا أبواب رحماتك. اللهم لا باب لنا إلا بابك، ولا رب لنا غيرك، ولا نجاة لنا إلا بعفوك، ولا سلامة لنا إلا بحلمك، ولا هداية لنا إلا بإحسان.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.